بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة في الله، كما سمعنا أن عنوان هذه المحاضرة هو داء الأمة ودواؤها في السنة النبوية. ما هي هذه الأمة التي نذكر بدائها ودوائها؟ إنها أمة الإسلام، إنها أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأمة التي كانت قبل بعثته عليه الصلاة والسلام أمة ممزقة مشرذمة لا قيمة لها بين الأمم، كانوا مقسمين لا قيمة لهم، لا شأن لهم، لا راية تجمعهم، لا عدوا يحترمهم، ولا غير ذلك من الأمور التي تتميز بها الأمم القوية. فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه أفضل الكتب كتاب الله، كتاب الله عز وجل، شرف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة فارتفعت رايتها وأصبحت مهابة الجانب، يهابها كل أحد، يحترمها كل أحد، فتحت قلوب العباد قبل بلادهم. تميزت هذه الأمة بين الأمم في مدة من الزمان قليلة، حتى ضربت قوتها وجيوشها مشارق الأرض ومغاربها، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وإن الناظر في الواقع المرير الذي تعيشه أمة الإسلام اليوم، وصرخات الثكالى تتعالى، وآهات اليمانى اليتامى تتوالى، ليعجب كل العجب، هل هذه هي أمة الإسلام التي هي خير أمة أخرجت للناس؟ هل هذه الأمة التي كانت في يوم من الأيام غرة جبين الأيام، وكانت في ذروة العلياء والسنام، كانت في الثريا فأصبحت في الثرى، كانت في ذرى العلياء فأصبحت في حضيض الغبراء، هل هذه أمة الإسلام التي كان أعداؤها يهابونها مسيرة شهر، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وقال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ إن الناظر في الصراعات القائمة اليوم على وجه الكرة الأرضية وما يحاك ضد الإسلام والمسلمين من كيد وحيل ومؤامرات، ليتذكروا حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. يقول هذه الكلمات وأمة الإسلام في أعلى درجات العزة والمنعة والقوة والبأس، رايتها عالية، جانبها مهاب، كلمتها مسموعة، لا يستطيع عدو أن يقترب منها. يرى المسلمون أن الأرض تفتح بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقرع النبي صلى الله عليه وسلم مسامعهم بهذا الحديث العظيم الذي هو علم من أعلام النبوة: يوشك، أي اقترب، يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أي تتداعى عليكم الأمم، أي تدعو كل أمة قرينتها حتى تتكالب عليكم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أي كما تتداعى الكلاب المسعورة والذئاب إلى قصعتها، أي إلى الإناء الذي فيه الطعام. وهذا تشبيه لبلاد الإسلام والمسلمين كلها، أنها أرض خيرات وأرض ثروات، وما من خير في العالم إلا وهو موجود في أرض الإسلام. فإذا أردت المعادن هي في أرض الإسلام، إذا أردت الخيرات الطبيعية هي في أرض الإسلام، إذا أردت البترول وغير ذلك أيضا في أرض الإسلام، إذا أردت المواد الخام هي في أرض الإسلام، إذا أردت المناظر الطبيعية والخلابة وغير ذلك، كل ما يمكن أن يخطر في بالك هو موجود في أرض الإسلام. ولذلك يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. انظروا إلى هذه الكلاب المسعورة التي شبهها عليه الصلاة والسلام بأنها كالكلاب، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، إلى الخير الذي تراه أمامها. فقالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ هل نحن قلة؟ وهذه هي النظرة المادية، أن العبرة بالكثرة والقلة عند البعض. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. فقالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنتم يومئذ غثاء كغثاء السيل، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. المسلمون في غزوة بدر كانوا أقل من 1300 صحابي، وأمة الإسلام اليوم 1000 مسلم، مليار مسلم، مسلم ينطح مسلما، مسلما بجانب مسلم، مليار مسلم. بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لما تذهب إلى الوادي بعد الأمطار ترى السيول تجري في الأفلاج وفي الأودية، وفي أعلاها ترى كالزبد الأبيض يحمل على طياته الأخشاب والأوراق والقاذورات وكل ما يمكن أن يحمله هذا السيل. هذا يسمى الغثاء. الذي يحمله السيل غثاء، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم أمتنا بأنها غثاء. لماذا أيها الأحبة في الله؟ لماذا أمة الإسلام هي أمة غثاء؟ أولا، الغثاء يسير محمولا على السيل، إذا ذهب السيل يمينا ذهب الغثاء يمينا، وإذا ذهب السيل شمالا ذهب الغثاء معه شمالا، أينما يوجهه ذهب معه. وهكذا أمتنا وللأسف الشديد، لتتبعن السنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أمة الإسلام اليوم مفعول بها ليست بفاعلة، أمة الإسلام اليوم تتأثر ولا تؤثر، أمة الإسلام اليوم تأخذ ولا تعطي، أمة الإسلام اليوم مفعول بها غير فاعلة، ولذلك هي تبع لغيرها من الأمم، ولذلك هي كالغثاء من هذا المعنى. الأمر الثاني أن هذا الغثاء لا ينفع، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأمة الإسلام كانت أمة معطاءة، أعطت الناس خير ما عندها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، علمت الناس عبادة الله وتوحيد الله والإقبال على اليوم الآخر، علمت الناس الكثير من معارف الدنيا، الصناعة أول ما كانت كانت في أرض الإسلام، كل معاني الفلاح والنجاح والعزة والتمكين كانت في أمة الإسلام حتى في أمور الدنيا. أما اليوم فأمة الإسلام لا تقدم شيئا إلا الغث وما لا قيمة له، إلا الغث وما لا قيمة له، ولا حول ولا قوة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولذلك هي كالغثاء. الأمر الثالث أيها الأحبة في الله، أن الغثاء خليط من القاذورات ومن الأوساخ وغير ذلك، وأمة الإسلام اليوم اجتمع فيها شر الأمم الأخرى، فاجتمعت فيها زبالة الفلسفات وحثالة الحضارات وقلامة المدنيات، وما من شر في غيرنا إلا وانتقل إلينا، وما من خير كان عندنا إلا وقل أو ذهب، وهي كالغثاء، ولذلك هي كالغثاء. من هذا الباب هي كالغثاء، من أوجه الشبه بين الأمة اليوم وبين الغثاء أن الغثاء يجف ويذهب، وأمة الإسلام اليوم لا تعطي ولا تؤثر كما تقدم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه، كنا نحن الذين نقود الأمم، فأصبحت أمتنا اليوم لا يهابها أحد، فأصبحت أمتنا اليوم لا يهابها أحد، ولا يقيم لها وزنا أي أحد، يصفعها هذا ويلطمها ذاك، ويتعدى عليها هذا ويتحرش فيها ذاك، ولا تقدم ولا تؤخر، مع أنها كانت سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، إذا تحركت جيوش الإسلام وبينها وبين أعدائها مسيرة شهر، وهي مسيرة برية لمسافات طويلة لمدة شهر بيننا وبينهم، كان يصيبهم الرعب، إلى درجة أن هذا الرعب يهزمهم قبل المعركة. نصرتم بالرعب مسيرة شهر. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. أصيبت أمة الإسلام بالوهن، أصيبت أمة الإسلام بالضعف. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. إذا ابتليت أمة الإسلام أيها الأحبة في الله بهذا الداء، بهذا المرض الذي أنهك قواها، والذي هدى طاقتها، والذي جعلها لا قيمة لها بين الأمم. وقد جاء في حديث آخر إشارة إلى هذا الداء وإشارة كذلك إلى الدواء. جاء في حديث آخر إشارة إلى هذا الداء وإشارة إلى هذا الدواء. ولكن قبل أن ندخل في هذا الحديث الذي هو صلب هذه المحاضرة، أهمس همسة في أذن كل إنسان. ما دام ونحن نؤمن بالله ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أخبرنا أولا أن هذه الأمة سيصيبها الضعف، ونحن اليوم نرى هذا الضعف واقعا جليا. فحينما تتأكد من المرض هذا يزيدك يقينا أن هذه الأمة لن ينفعها إلا الدواء الذي يأتي من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه شخص المرض قبل وقوعه، بيّن لنا أعراض المرض، وأمة الإسلام في أفضل قوتها وفي أفضل صحتها. فهذا يزيدنا يقينا أن الأمة إذا أرادت أن تشفى من مرضها ومن دائها فليس عليها إلا أن تلتزم بالدواء الذي كتبه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الترمذي في جامعه وأبو داود وابن ماجة في سننيهما من حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، العرباض بن سارية السلمي الحمصي، سكن حمص وكان من أهل الصفة، يقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله: كان من البكائين. يقول العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: صلى بنا نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما انتهى وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان حبشيا، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا إشارة إلى الداء. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قبل أن نمر على هذا الحديث مرورا سريعا، إذا ابتلي الواحد منا أيها الأحبة بالله بمرض من الأمراض وذهب إلى طبيب من الأطباء، الطبيب الشاطر، الطبيب البارع، الطبيب الموفق الذي يحسن تشخيص المرض أولا، والذي يمنعك من بعض المأكولات، لأن هذه المأكولات ربما تتسبب في زيادة المرض، ثم بعد ذلك يعطيك الدواء. وهذه المعاني جاءت في ثنايا حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الكلمات، هذا الوحي بلغ الأمة بعد صلاة الفجر، ووعظهم عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة. الموعظة هي النصح، التذكير، التنبيه، التحذير من العواقب. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام: العلم، الدعوة، الموعظة، النصيحة، التذكير. وعظنا موعظة بليغة، موعظة بليغة قليلة الكلمات كثيرة المعاني، قليلة الألفاظ كثيرة الأسرار، موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وهذا من أدب الصحابة الكرام مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا في صمتهم كالجبال وفي نطقهم كالبحار. عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون نقياه. هؤلاء هم الصحابة الكرام، أبطال، فرسان، شجعان، لكنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام سنته الشريفة عندهم من الأدب معه ومع سنته ما لا يمكن أن يوصف. ولذلك لما سمعوا الكلمات وصفوها أنها موعظة بليغة، من أدبهم، من تأثرهم، وذرفت منها عيونهم ووجلت منها قلوبهم، خافت وخضعت واستكانت قلوبهم، ثم قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. المودع والمسافر يعطي أهم ما يمكن أن يعطي، لا يتكلم عن سفاسف الأمور أو عن بعض الفروع أو بعض الأمور الغير مهمة، وإنما يتكلم المودع والمسافر والموصي عن الأصول، عن الثوابت، عن القطعيات، عن الأمور المهمة التي لا يجوز إهمالها ولا التساهل فيها ولا التقليل من شأنها. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله يا أمة الإسلام، أوصيكم بتقوى الله، اعتصموا بالله، اجعلوا بينكم وبين محارم الله وقاية، قوتكم بالله وفي دين الله، والتمسك بما عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقوى الله هي إشارة في قوله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الرسول، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. دين الله قائم على التقوى، أن نعظم شرع الله، أن نعظم دين الله، أن نتأدب مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ابتعدت الأمة عن هذه التقوى، عن الاستقامة على دين الله، عن التمسك بدينها، وتعلقت بخيوط العنكبوت الأخرى، فلا خير فيها، ولن ترى لا قوة ولا عزة ولا منعة. أوصيكم بتقوى الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والسمع والطاعة وإن كان حبشيا. والسمع والطاعة أي لولاة الأمر وإن كان حبشيا. لا يقوم الدين إلا بالجماعة، بجماعة المسلمين، ولا تقوم الجماعة إلا بالإمامة، ولا تقوم الإمامة إلا بالسمع والطاعة. أتدرون من الذي قال هذا؟ قالها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأنه تأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكاثرت الأدلة وتواترت التي تأمر المسلم أن يطيع ولاة الأمر وأن يحافظ على كلمة المسلمين وألا يشق الجماعة. وبإمكانك أيها المسلم أن ترجع إلى صحيح البخاري أو أن ترجع إلى صحيح مسلم وترى الأحاديث الصريحة الواضحة البينة التي هي كالشمس في رابعة النهار، ولا يستطيع مسلم أن يلف عنها يمينا أو شمالا، التي تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وإن أخذوا المال وإن ضربوا الظهر وإن فرطوا في بعض الأحكام وإن فعلوا وفعلوا ما داموا على الإسلام. هذا هو شرع الله، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الإنسان يعتبر أن هذا جبن وعمالة وخور، فنحن أول الجبناء والضعفاء والعملاء، نحن عملاء لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية الجامعة: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فيا من تتحرج من مثل هذه المعاني، تأكد أنك بقصد أو بغير قصد تعترض على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليست الشجاعة أيها الأحبة في الله في تفريق كلمة المسلمين وشق عصا الجماعة والخروج على جماعتهم وعلى ولاة أمورهم، بل الشجاعة، كل الشجاعة، أن أتأدب مع الله وأن أتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا أركب الهوى. إن الهوى لهو الهوان بعينه، قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. السمع والطاعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان حبشيا. وفي بعض الألفاظ التي ينطقها بعض الخطباء والوعاظ: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وهذه الرواية ليست موجودة في الأسانيد المنقولة، وإنما: والسمع والطاعة، أي أوصيكم بالسمع والطاعة، ألزمكم بالسمع والطاعة، وإن كان حبشيا. أتدرون يا إخوان لماذا قال عليه الصلاة والسلام وإن كان حبشيا؟ الأصل في الخلافة أن تكون في قريش. هذا الأمر في قريش، الناس تبع لقريش في الخير والشر، هذا هو الأصل وهذا هو الكمال الواجب. لكن يقول عليه الصلاة والسلام: حتى لو لم يكن هذا، أيها العرب، يا من تسمعونني في مكة والمدينة آنذاك، لو جاءكم عبد حبشي أسود، الأصل ألا يحترم وألا يقام له وزن قبل الإسلام، فعليكم بالسمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة. ولذلك السلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقررون عقيدة الطاعة والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في كتبهم. وارجعوا إلى كتب العقيدة: لا يغرنكم زيد أو عمرو، لا يغرنكم كل ناعق، فالحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا أيها المتردد، أيها الشاك، ارجع إلى كتاب الله وارجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ارجع إلى أئمة السلف، ارجع إلى الإمام أحمد وإلى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. يقول أيها الأحبة في الله، يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم واصبروا فإن الأمر قريب. هذا يقوله أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أرضاه: أول نفاق المرء طعنه في إمامه. أول نفاق المرء، وهو في شعب الإيمان للبيهقي، أول نفاق المرء طعنه في إمامه. ولذلك جاء في السنة لابن أبي عاصم من حديث أبي بكرة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان تحت منبر ابن عامر في الكوفة أحد الولاة، وكان هذا الوالي يلبس ثيابا رقاق، يعني ثيابا لا يلبسها الرجال في ذلك الزمان، يلبسها الفساق. فقال أحد الخوارج: انظروا إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق، ما كذب. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي تربى في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام الأبطال الشجعان الذين يعظمون الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: أسكت، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرم الله. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لن نكون أيها الأحبة في الله أشجع من الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة في زمانه وفي كل زمان، ابتلي، ضرب، أهين، فعل به الأفاعيل، وهو يرى عقيدة كفرية يلزم بها الناس، تدرس في الكتاتيب، يجلد العلماء ويسجنون، بل يلزمون أن يقولوا ما لا يعتقدون، ومع هذا لم يقل الباطل، ومع هذا لم يشق عصا المسلمين. كان يأتيه طلابه ويقول له: يا إمام، الناس ينتظرون منك كلمة، ينتظرون منك كلمة. فكان يقول لهم: الإمام أحمد الخواف الجبان العميل للسلطان ولربما للأمريكان بزماننا اليوم، كان يقول لهم: الدماء الدماء، الدماء الدماء، لأنه إمام السنة، يعرف قيمة الأمن والاستقرار، يعرف قيمة اجتماع الكلمة، يعرف قيمة الأحاديث والآثار، وكان يقول لهم: الدماء الدماء، هذا خلاف الآثار. اسمع أيها المسلم، يا من تأتيك الأحاديث فتضرب بها عرض الحائط، اسمع أيها المسلم، يا من تعرف أن هناك أحاديث متكاثرة بل متواترة، يقول الإمام أحمد رحمه الله: الدماء الدماء، هذا خلاف الآثار. وفي مرة من المرات يا إخوان، الجلاد يقول: كنت أضربه ضربا لو ضربه حمار لمات، كنت أضرب الإمام أحمد ضربا لو ضربه حمار لمات. أخذ الإمام أحمد من بيته، من السجن إلى البيت بالكفالة بما يقال اليوم، خرجوه. وصل إلى البيت، جلس أول ما وصل، والقصة في البداية والنهاية لابن كثير، اجتمعت بناته ونساؤه وأولاده، وإذا بالشرطة تتحرش بالإمام أحمد، نطوا عليه من السور، والبنات موجودات. طبعا ربما يقول إنسان: يا ملاعين، يا من لا تقيمون وزنا للمحارم، يا كذا يا كذا يا كذا، هجموا عليه، ما قرعوا الباب، وقالوا له: سمعنا أنك تؤلب الناس على السلطان، والرجل لسه طالع من السجن، سمعنا أنك تؤلب الناس على السلطان، أتدرون ماذا قال الجبان الخواف الإمام أحمد رحمه الله وحاشاه من ذلك؟ ما قال: ما تستحوا على أنفسكم، ما عندكم دين، ما عندكم ضمير، والله والله يا إخوان، أحمد بن حنبل لو قال كلمة لقلب الطاولة على السلطان، لكن بالدماء، قد تقع دماء، كلمة واحدة من الإمام أحمد يطير بني أمية وبني العباس إن أراد، لكن بالدماء. أتدرون ماذا قال الإمام أحمد رحمه الله؟ والله، اسمعوا يا إخوان، والله إني لأدعو لهم بالتوفيق والتأييد والتسديد في الليل والنهار، وأرى ذلك حقا علي. ما أظن من علمائنا اليوم من هو أجبن من الإمام أحمد. عند بعض الثوريين والحماسيين والمغفلين الذين تأتيهم النصوص لا يقيمون لها وزنا، ويا ويلهم يوم القيامة، ماذا أجبتم المرسلين؟ فالإمام أحمد رحمه الله قال: الدماء الدماء، هذا خلاف الآثار، ليس حبا في ولي الأمر، وليس لأجل سواد عينيه، هذا دين الله، هذه سنة رسول الله، هذا ما فيه نفع للمجتمع، هذا ما فيه عصمة للدماء، هذا هو السبيل الذي شرعه الله والذي سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أول نفاق المرء طعنه في إمامه. أما علماء السلف وعلماء أهل السنة والجماعة ليست عندهم هذه القلاقل، لأنهم يعلمون أن جزءا من مرض الأمة وهو الجزء الأكبر ليس من ولاة الأمر وإنما من الأمة نفسها. أهم ما يمكن أن يصيبنا من أنفسنا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وركزوا معي، يقول عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن نقضا الصلاة. الحكم أول ما يذهب عن أمة الإسلام. أنت لما يأتيك المرض، هل يأتيك المرض فيهدك من أول مرة، أم ربما يأتيك وتظل قويا؟ أمة الإسلام بدأ مرضها حينما ذهب عنها الحكم، لكنها بقيت قوية عزيزة لأنها ما زالت متمسكة ببقية أصولها. فلما ضيعت وفرقت وأهدرت أغلب أصولها ومصادر قوتها ضعفت. ولذلك عاش المسلمون أزمنة طويلة في عزة، في منعة، في خير، في أمن، في أمان، في استقرار، ولم يكن الحكم كلهم بما أنزل الله عز وجل. ليس هذا استهانة بقضية الحكم بما أنزل الله، لكنها كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حق أريد به باطل. الخوارج أيها الأحبة في الله كلاب أهل النار كما جاء في الحديث، شر قتلى تحت أديم السماء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء رفعوا راية السيف وقالوا: إن الحكم إلا لله. فلما بلغ هذا الأمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: حق أريد به باطل. ونسمع اليوم الكثير من الأصوات التي تريد أن تفرق جماعة المسلمين وتذهب أمنهم واستقرارهم وتبث بينهم الدماء والقلاقل والفتن والمصائب لأجل الحكم بما أنزل الله. وإذا رأيته هو أول إنسان لا يحكم بما أنزل الله في نفسه، وإذا رأيت جماعته ترى أنها أول جماعة فرطت في أن تحكم بما أنزل الله على نفسها. وإذا تأملتهم لرأيت أنهم فرطوا في التوحيد، فرطوا في العبادة، فرطوا في التمسك بالسنة، لم يهتموا بالعقيدة. أيهما أعظم، قطع يد السارق أم توحيد الله عز وجل؟ أيهما أعظم، المنع من التبرج والسفور أم أن تضيع قوة الإسلام والمسلمين ومنعتهم وقوتهم تراق الدماء؟ الدماء، والله يا إخوان الدم الواحد غال على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم يقولون 500 400 مكة، الكعبة إذا زالت كلها أهون عند الله من أن تراق دم مسلم. وفوق هذا وذاك ما أسرع الكرب، فلان شهيد، الشهادة حكم أنه في الجنة، لا نستطيع أن نحكم بها لمن ماتوا في أرض المعركة مع الكفار، فكيف نأتي نوزعها لكل أحد؟ ولذلك استهان الناس بمعنى الشهادة. اليوم في شهيد الكرة وشهيد الفن وشهيد الزراعة وشهيد المرور، وكل من مات حتى الكفار صاروا يطلقون عليهم شهداء، وهذا من اللعب بالأصول والثوابت التي عليها الإسلام، وهذا لأننا فرطنا في ديننا ولم نرجع إلى كتاب ربنا. ولذلك الإمام البخاري يقول: باب لا يقال فلان شهيد. فالشاهد أيها الأحبة في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرر هذه العقيدة: السمع والطاعة وإن كان حبشيا. السمع والطاعة لولي الأمر المسلم حتى لو كان ظالما فاجرا مقصرا، ما دام أنه على الإسلام وعنده أصل الإسلام فالأصل أنه يسمع له ويطاع. ولا أظنكم يخفى عنكم ما كان يفعله الحجاج وكثير من الأمراء في زمانه، وكان يصلي خلفهم أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخطورة أيها الأحبة في الله أن التهاون في الأحكام الشرعية جر البعض إلى التكفير، والتكفير حكم شرعي ليس حكم شخصي. أن أقول فلان كافر هذا حكم الله، وأنا أوقع عن الله عز وجل، فلا تأتي إلى ولي الأمر تكفره هكذا حتى لو كان عنده من التقصير. يا إخوان، التكفير أمر عظيم، ولذلك من قال لمؤمن يا كافر فإن كانت فيه وإلا رجعت عليه. لا يصح التكفير إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع، والمسلم صاحب رحمة حتى مع المقصرين وحتى مع الظالمين. نحن دعاة إلى الله عز وجل، لسنا جنودا نلقي الناس في جهنم عياذا بالله. ولذلك من خالف هذه العقيدة في غالب الأحيان يبتلى، وقد يصل الأمر به إلى التكفير، ويقع في منكر عظيم وفي كبيرة من كبائر الذنوب. أما أهل السنة، أما علماء السنة، فهم أعلم الناس بالحق وأعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. يدعون الناس إلى الله، يذكروهم بالله، يصبرون على أذاهم، يدعونهم إلى الهدى، وأمرهم في ذلك إلى الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. والله يا إخوان، أنا أتمنى منكم أن ترجعوا إلى ما كان يفعله الخوارج في أوائل زمان بني أمية، ما بين سنة 30 قبل زمن بني أمية، ما بين سنة 30 إلى سنة 60 من الهجرة، كانوا يقتلون المسلمين. الخوارج يقتلون المسلمين، يقتلون حفاظ القرآن، يقتلون الزهاد، بل بعضهم كان يبقر بطون النساء بلحاهم، وعباد وقراء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، شر قتلى تحت أديم السماء، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ولذلك لا تغتروا بكل ناعق، لا تغتروا بكل من قال قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يكون أكثر زهدا في ظاهره من الخوارج الذين هم أخطر فرقة عبر تاريخ الإسلام، أخطر فرقة عبر تاريخ الإسلام. أراقت الدماء بالآلاف، صدقوني والله بالآلاف. وارجعوا إلى البداية والنهاية لابن كثير، وإذا قرأتم تاريخهم تعجب، هل هناك أناس بهذه الجرأة على الله، بهذه الاستهانة بالدماء، بتفريق كلمة المسلمين، يقتلون النساء؟ أحد يقتل النساء؟ ولذلك التقوا خباب بن الأرت، له أحد الأبناء أظنه اسمه بلال، التقى به الخوارج وامرأته بجانبه حبلى، فقالوا له: أنت تروي عن أبيك حديثا في الفتنة أن المؤمن لا يذهب إلى الفتنة، وأن الجالس خير من القاعد، وأن النائم خير من الجالس؟ فقال لهم: نعم، حدثني أبي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبطحوه عند النهر وأراقوا دمه في الماء وبقروا بطن امرأته. من هؤلاء؟ مطاوعة، لما تنظر إليهم مطاوعة، لكنهم شوهوا دين الإسلام وشوهوا أمة الإسلام وكذبوا على الله. ودين الإسلام ليس دين الدماء. ولذلك هرقل يقول لأبي سفيان: هل قاتلوه؟ ما قال هل قاتلهم. الداعية إلى الله لا يرفع السيف على أمته وعلى أهله أبدا، يصبر ويدعو ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان حبشيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا يا إخوان ما نرى كثيرا منه اليوم. والله أتألم لما أرى خطيبا على المنبر يقول: أريد الديمقراطية. خطيبا على المنبر، على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أريد الديمقراطية التي هي حكم الشعب نفسه بنفسه، والتي هي كفر بالله عز وجل، كفر بالله. الديمقراطية كفر. الديمقراطية التي وضعها أصحابها وأربابها كفرا بالله عز وجل، حكم الشعب نفسه بنفسه والحكم هو لله عز وجل. تتألم لما ترى المسلمون تأتيهم بالآيات والأحاديث فيهملونها، تتألم لما ترى جماعات وشبابا وأفرادا يركضون يريدون قطع يد السارق ويريدون محاسبة الفاسد ويهملون عبادة القبور، ويرون ملايين تطوف بالقبور في كثير من بلاد الإسلام لا يحرك لهم ساكنا ولا يهتز لهم قلب، ولذلك صار التوحيد شركا والشرك توحيدا والاستقامة على السنة جبنا والتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم عمالة، وصارت البدعة سنة والسنة بدعة. تغيرت كثير من مفاهيم المسلمين، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو المرض، هذا هو الداء، وهو جزء من الوهن الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صارت الدعوة إلى جمع الكلمة والحفاظ على دماء المسلمين جبن وخوف وعمالة، وصار دعاة الباطل الذين يخرجون العوام والهمج الرعاء كأنهم لا قيمة لدمائهم يلقونهم في المهالك، صار هذا هو القوة والبأس والجهاد في سبيل الله، وهو والله من الإفساد، وهو والله من الإفساد. دين الإسلام ليس دين الفتن ولا القلاقل ولا الفوضى ولا شق عصا المسلمين، ولذلك يقول فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو العلاج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ارجعوا إلى كتاب الله، ارجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد أو في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع البيوع، وتركتم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بالزرع ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، إلا سلط الله عليكم ذلا، هذا هو المرض، لا ينزعه حتى ترفع السيف، حتى لا تحترم السنة النبوية، حتى تهمل الأحاديث والنصوص. قال: لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وروى الطحاوي في مشكل الآثار من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول عليه الصلاة والسلام: قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: إنها ستكون فتن. فقال الصحابة: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: إنها ستكون فتن. قالوا: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: إنها ستكون فتن. قالوا: وما المخرج منها يا رسول الله؟ يقول معاذ: فكان متكئا فجلس، ثم قال: ترجعون إلى أمركم الأول، إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار والصحابة الكرام ومن تبعهم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، استقيموا على طريقتهم، اهتدوا بهديهم، بل قولنا قول أئمة الهدى: طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. في الحديث السابق: حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي هذا الحديث، حديث معاذ: ترجعون إلى أمركم الأول. وفي حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اجتنبوا سنة الخوارج، اجتنبوا سنة من لم يعظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كونوا كما كان أصحابه عليه الصلاة والسلام إن أردتم العزة والمنعة والقوة والبأس والفلاح والنجاح. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الأمر ليس استحبابا وليس محاولة للفلاح، هي سبيل أنت ملزم به، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأضراس، وهي أقوى ما في فك الإنسان إذا أراد أن يمسك شيئا أو أن يشده. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، كل البدع ضلالة، وإن رآها الناس حسنة كما يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك أيها الأحبة في الله، دين الله تبارك وتعالى منصور، دين الله عز وجل منصور، الذي أخبرنا أن هذه الأمة سيصيبها الوهن والضعف وأعطانا الدواء، هو الذي أخبرنا أن هذه الأمة سترجع. ولذلك ريح نفسك يا صاحبي، ريحوا أنفسكم أيها الدعاة إلى الله، داء الأمة دواؤه عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس لآرائنا ولا لاجتهاداتنا ولا لأقيستنا، لا، أخبرنا عن الداء قبل أن يقع وأعطانا معه الدواء. التمسك بما كان عليه المسلمون سابقا، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه الصحابة الكرام، وأن نحذر من البدع كلها، فإن كل بدعة ضلالة. دين الله منصور، ونريد أن نمن، أبشروا يا إخوان، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقد جاءت المبشرات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة بعد ضعفها، بعد هوانها، بعد تفرقها، سترجع مرة أخرى قوية. إذن ريح بالك، استقم كما أمرت، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني جمع لي الأرض أمامي، الكرة الأرضية اجتمعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها إلى المشارق والمغارب. قد يقول قائل: هذا أول أيام زمان. لا، فقد روى مسلم في صحيحه كذلك لما أنزل الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قالت عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، إن كنت لأظن أن هذا هو الظهور، يعني لما فتحنا مكة والمدينة ووصلنا إلى البحرين وذهبنا، خلاص هذا هو الظهور الذي في هذه الآية ليظهره على الدين كله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه سيكون منه ما شاء الله تعالى، وهو في آخر الزمان، خاصة لمن أكمل هذا الحديث. إذن العزة الأولى سترجع مرة أخرى. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. بيت المدر بيت الحجر، كناية عن المدن، والبدر والوبر كناية عن البادية العشب. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخل فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. والإسلام لا ينصر إلا بالإسلام، لا ينصر الإسلام أن تخالف أحكامه، أن تشاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء في مسند الإمام أحمد كذلك من حديث أبي قبيل أحد التابعين قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، قال: يا عبد الله، أي المدينتين تفتح أولا؟ قسطنطينية أم رومية؟ قسطنطينية مدينة هرقل، ورومية أي روما، ارجعوا إلى معجم البلدان، رومية هي روما وهي مدينة البابا. فقال أي المدينتين تفتح أولا؟ هذول داخل المدينة ويتكلموا على فتح القسطنطينية وعلى فتح رومية. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص كنا حول رسول الله، شوفوا الأدب لما حد يسألهم يرجع إلى السنة، كنا حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسئل أي المدينتين تفتح أولا، بل جاء في الحديث نفسه أن عبد الله بن عمرو بن العاص أحضر صندوقا وله حلقة فتحه وأخرج منه كتابا لأنه كان من كتاب الوحي، وقال كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب. فسئل أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ فقال عليه الصلاة والسلام مدينة هرقل تفتح أولا. أتدرون متى فتحت أيها الأحبة في الله بعد هذه القصة؟ بعد حوالي 800 سنة فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح رحمه الله، بعد 800 سنة. ولتعلمن نبأه بعد حين، ولذلك ستفتح روما، ستفتح في يوم من الأيام. لكن ما الذي سيفتحها؟ المسلمون الذين تركوا تقوى الله والسمع والطاعة، وتركوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ووجهوا أجهزة التلقي عندهم إلى الغرب وإلى الشرق، أم الذين يجتمعون على الحق ويدعون إلى الحق ويتمسكون بالحق ولا يحافظون على جماعتهم؟ المسلمون اليوم قد فرقوا، ومن الناس من يريد أن يجزئ المجزأ، ونتمنى أن تجتمع هذه الأجزاء في أمة واحدة في يوم من الأيام. فإذا الصحيح أيها الأحبة في الله أننا نحافظ على ما عندنا من الخير، وأن نزيد هذا الخير بالكلمة الطيبة وبالنصيحة وبالوعظ والتذكير. والله إذا فتحت مدينة هرقل بعد 800 سنة وأعرف أن رومية ستفتح بعد 1000 سنة من الآن، أضع لبنة في ذلك الفتح، ولا أخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مبشرات. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. سبحان الله، اليهود كانوا شذر مذر في العالم فتجمعوا، حتى يقاتل المسلمون اليهود، ليس المتمسلمون، ليس المتأثرين بالغرب، ليس الذين أهملوا الإسلام وأحكام الإسلام وسنن الإسلام، الذين يتمسكون بالإسلام، حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، ليس الذي يدعو زيدا أو عمرا، ليس الذي يضع الحروز والتمائم ويحلف بغير الله ويذهب إلى السحرة والكهنة والعرافين، ليس الذي ابتعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الحجر لا ينادي هذا، لا ينادي الذي ينصر الإسلام بالموسيقى، لا ينادي الذي ينصر الإسلام وهو بعيد في ظاهره عن الإسلام يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أمتنا مريضة، ما الذي تحتاجه؟ إنعاش، تحتاج أن نضخ فيها دماء الكتاب والسنة، نحتاج أن نذكرها، أن نذكرها بما كان عليها سلفها الصالح وفق ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، من عهده إلى اليوم، مش من 80 سنة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الأثر، هم أهل الحديث. يقول عنهم أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والإمام البخاري ويحيى بن سعيد القطان إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من. ومعنى أهل الحديث المعظمون للحديث، المتمسكون بالحديث حتى ولو كان من العوام، ليس من علماء الحديث، لكنه لا يقدم شيئا على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذن هذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق، إلزم جماعة المسلمين، إلزم إمامهم، والزم الدعوة الحق التي عمرها 1400 سنة، والتي ليس فيها تفريق للجماعة ولا شق للصف ولا إراقة للدماء ولا تعلق بالغرب ولا تنازل عن العقيدة الصحيحة وعن المبادئ الإسلامية. هذا ديننا، وهذا الذي سيعيد الأمة مرة أخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام بين مرض الأمة، بين مرض الأمة قبل أن تمرض، ووصف لنا دواءها، وبشرنا أن الأمة منصورة. والله ريحوا بالكم يا إخوان، دين الله منصور، لكن لا ينصر الإسلام إلا بالإسلام، فهزموهم بإذن الله، ولينصرن الله من ينصره. أما الذي تراه يتنازل ويخالف ويكذب ويتلون ويتنازل عن القيم، هذا لن ينصر، لن ينصر. والمصيبة أن البعض لا يستفيد من تجارب، أما نحن حتى لو لم نستفد، عندنا قرت أعيننا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما نراه في المسلمين من خير نفرح به ونتمنى أن يزيد، وإذا رأينا المسلمين تفرقت قلوبهم نتمنى أن يجتمعوا. ولا يرضى مسلم أن تراق، أن يراق دم واحد في أمة الإسلام. ولذلك الأمة أيها الأحبة في الله أصابها الداء، فإذا أرادت أن ترجع إلى قوتها فعليها أولا أن تأخذ الدواء، السمع، تقوى الله، السمع والطاعة، السنة، سنة الخلفاء الراشدين، التمسك بها، الاهتمام بها، وأن نحذر من بعض المأكولات التي تضر. وإياكم ومحدثات الأمور، الغاية لا تبرر الوسيلة. لا أنصر الإسلام بمخالفة الإسلام، لا أنصر الإسلام وأشق عصا المسلمين وأخرج على إمامهم، هذا خلاف كما تقدم في النصوص الشرعية، هذا خلاف ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك والله أتألم لما أحيانا تتابع بعض القنوات وترى بعض الدعاة إلى الله، والله يكذبون على الله ويكذبون على دين الله، ويزجون بأبناء المسلمين في المهالك وفي المصائب، وهؤلاء مساكين لا حول لهم ولا قوة، ويظنون أن هؤلاء علماء وأن هؤلاء دعاة، وهم والله دعاة إلى النار، وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. أما علماء الحق، الدليل، عود نفسك أن تكون مع الدليل، عود نفسك أن الأمر الذي فيه عنف وفيه غلظة أن هذا تحذر منه، وما كان فيه دعوة ورحمة وتذكير ووعظ وإرشاد فلا بأس بذلك. ولا يعني هذا أن الجهاد ليس من ديننا، بل هو ذروة سنام الإسلام، لكن كما أن الصلاة لها شروط وأركان لا تقوم إلا بها، كذلك الجهاد عبادة لا تقوم إلا بشروطها، وإذا لم تكن هذه الشروط موجودة وأسبابها موجودة ومقوماتها موجودة فلا تأتي هذه العبادة، بل الزج بها هو من الإضرار بالمسلمين، مع التمييز بين زمن الضعف وزمن القوة. وهذا يا إخوان لا يعرفه صغار الدعاة من أمثالنا، لا يعرفه من عمره 30 سنة في الدعوة إلى الله، يعرفه من وصل إلى 70 و80 و90 ومن صغره في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اليوم ترى كثيرا من الناس يرقون المنابر وهلموا وانطلقوا، وتراه والله العظيم حتى منظره غير لائق، فلا تغتر بكل ناعم، لا تغتر بكل من يأتي يدفعك إلى الفساد والإفساد، وإنما ولا يرضى أحد أن يكون هذا في بيته وبين أبنائه وبناته. فهل ترضاه في أمتك وفي مجتمعك؟ وما نحن فيه من خير الآن قد نراه قليلا ونحن نتمنى الأكثر، لكن إذا ذهب هذا الخير سنبكي دما، سنبكي دما. وانظروا إلى بلاد المسلمين اليوم، تعطل الجامعات والمستشفيات ومصالح الناس حينما يذهب الأمن والأمان والاستقرار. دعوتنا ليست فيها سرية، هذا كتاب الله وهذا سنة رسول الله، ونحن من الناس ومع الناس وأقل من الناس، وإنما هي دعوة ندعو الناس إلى الخير، لا نميز أنفسنا عنهم. ليست هناك سرية في الإسلام، السرية التي فيها البيعات المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عنده شك فليتق الله وليتعلم، وليتق الله وليقرأ، وليقف على الآيات وعلى الأحاديث وعلى ما قرره أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. هذه يا إخوان خلاصة ما كنت أود أن أشير إليه في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة، مذكرا نفسي وإياكم بتقوى الله والتمسك بدين الله وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، وما لم يكن يومئذ طريقا فليس اليوم بطريق، وما لم يكن يومئذ علاجا ودواء وسبيلا فليس اليوم بعلاج ولا دواء ولا سبيل، حتى ترجعوا إلى دينكم، ترجعون إلى أمركم الأول. وأبشروا، دين الله منصور، دين الله منصور بنا أو بغيرنا، ونتمنى أن تقر أعيننا بنصرته، لكن لا ينصر الدين إلا بالدين. وابتعدوا أيها الأحبة في الله عن علماء السوء وعن دعاة الباطل الذين يهيجون الناس ويزجون بهم في المهالك وفي ما قد يفضي إلى إنهاء حياتهم. حياتك غالية، كيف تذهب وتقاتل وربما مظاهرات وغير ذلك؟ هذا ليس من دين الله، وهذا ليس منهج المسلم، منهج المسلمين. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية وليختلي به، فإن قبل منه وإلا أدى الذي عليه. ولكن البعض يقول أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. صح، هذا حديث صحيح، اذهب إليه وانصح عند سلطان جائر، مش على المنبر. اذهب إلى ولي الأمر إذا وجدته وانصحه، اكتب له رسالة. أما الجهر بالنصيحة فلا يبدها علانية. الرسول يقول لا تبدها علانية. كيف أنت تبدها علانية؟ لا تبدها علانية. أترضى أحد أن يظهر عيبك علانية؟ ما يقبلها أحد، أنا لا أقبلها، الشافعي لا يقبلها. تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. الشافعي يقول لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تلق طاعة. الشافعي ما رح يطيع، رح يطيع ولي الأمر؟ الشافعي المستجيب للحق الذي يقول عنه شيخ الإسلام أنا أجزم أن الشافعي في الجنة، يقول فلا تجزع إذا لم تلق طاعة، هو لا يرضى. فكيف بولي الأمر؟ لكن اذهب إليه انصحه، وما يذهب كل أحد. هذا دور العلماء الكبار الذين لما يذهب يعرف ولي الأمر أنه ناصح وأنه مذكر، ما عنده سريات ولا بيعات ولا أمور خفية. ولا أنا لو كنت ولي أمر والله ما أرضى وما يرضى أحد. وأنت ترى ولي أمر إذا شعر أن أخوه سينقلب عليه ربما يقتل. واقرأوا في تاريخ الإسلام، كان بعض الأمراء يقتل جميع إخوته، سنة في بعض الدول قديما، حتى لا ينقلبوا عليه. طبيعي، فيأتيني واحد من الشارع يريد أن يشق عصا الجماعة، هذا ليس من ديننا يا إخوان. المسلمون ليست عندهم الدماء والفوضى وما شابه ذلك. والله أمتنا ضعيفة، نعم أمتنا أصابها الداء، نعم علاجها في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفيما تقدمت الإشارة إليه. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأن ينشر الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في جميع بلاد المسلمين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وجميع بلاد المسلمين. أسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يصلح حالهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يعزهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين إلى كل خير، إلى كل هدى، إلى كل رشاد، وإلى كل توفيق، لأن في صلاحهم صلاحا للإسلام والمسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.